والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله في الدروس: ولو نوى بها، يعني بتكبير التحرام، ولو نوى بها الافتتاح والركوع فطلب إلا على رواية. نحن أشرنا سابقا إشارة لهذا المطلب أنه لو نوى بتكبيرة الافتتاح أمرين: الوجوب والندب، نوى بها الافتتاح ونوى بها الركوع، كما لو كان مأموما مثلا، كما لو كان مأموما نواها للافتتاح وللركوع. رأى الإمام سجد والإمام راكع فكبر للافتتاح وللركوع، هل يصح أم لا يصح؟ قال المصنف في الذكرى: يشترط القصد إلى الافتتاح، فلو قصد به يعني التكبير تكبير الركوع أو لم يقصد أحدهما بطل، لا قصد الركوع ولا قصد الافتتاح فهذا باطل، حينئذ لم يقع منه افتتاح ولم يقع منه تكبير الركوع. ولو قصدهما معا، قصد الافتتاح والركوع بالتكبير، ولو قصدهما معا كما في المأموم، الإنسان مأموم رأى الإمام راكع وكذا إلى آخره، ولو قصدهما معا كما في المأموم فالإجزاء مذهب ابن الجنيد. قال يجزي، فالإجزاء مذهب ابن الجنيد والشيخ في الخلاف. الشيخ أيضا قال يصح محتجا بإجماعنا، محتج بالإجماع، محتجا بإجماعنا، ورواه، لا زال كلام الشيخ في الدروس ينقل عن ذلك، ورواه معاوية ابن شريح أو ابن شريح، نحن أهل الشام نضم أول حرف، ابن شريح عن الصادق عليه السلام: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. ثم قال الشهيد: ويمكن حمل كلام الشيخ والرواية على أن المراد سقوط تكبير الركوع هنا ويكون له ثوابه، مراد قصر عنده ثواب الركوع لإتيانه بصورة التكبير عند الركوع فيكون له ثواب الركوع، لا على أن المصلي قصدهما معا، لأن الفعل الواحد يقول الشهيد لا يكون له جهتا وجوب ولا. انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه، انتهى كلام الشهيد رحمه الله في الذكرى. حاصله أنه لو نوى بالتكبيرة، لو نوى الافتتاح والركوع معا كما يحصل أحيانا للمأموم إذا كان الإمام راكع ويريد أن يلتحق به، فهل يجزي ذلك؟ المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة أنه لا يجزي، لا يجزي لا للركوع ولا للافتتاح، يبطل. الشهيد ينقل عن ابن جنيد الإجزاء يجزي بكل مباع، وينقل عن الشيخ في الخلاف الإجزاء أيضا. لماذا؟ لدليل ذكرهما الشيخ في الخلاف. احتج الشيخ بأمرين: أولا بالإجماع، وثانيا رواية معاوية بن شريح. احتج بأمرين، هذا حاصل كلام الشهيد. أقول الإنصاف، أولا مقتضى القاعدة تكلم بالرواية والإجماع، الآن نأتي بالإجماع والرواية. مقتضى القاعدة عدم تداخل المسببات إلى الأسباب المتعددة، للركوع له سبب والافتتاح هي سبب التكبير. فمقتضى القاعدة عدم تداخل المسببات إذا تعدلت الأسباب. قال عدم التداخل يعني كل سبب ماذا؟ سبب. هذا القاعدة. تكتب الروايات. شوف جهة البحث كيف نبحث المسألة. الآن نحن والقاعدة. لو ما عندنا رواية ما عندنا شيء الآن. الركوع سبب للتكبير والافتتاح سبب للتكبير. عندنا سببا انا اتيت
بسبب واحد
بمسبب واحد مثلا القاعده انه لا يكفي. طيب اما الاجماع واما الروايه اما الاجماع الذي ادعاه الشيخ محتجا باجماعه أنت لا تستغرب دعوة الإجماع من الشيخ. الشهيد الثاني رحمه الله ينقل 60 إجماعا وسبعين عن الشيخ. يقول ما أحد ذهب إلا هو وهو يخالف نفسه في كتاب آخر. نفس الشيخ ينقل ما يقل الشهيد الثاني ينقل ما يقل من 60 إجماع دعاهم الشيخ ولم يذهب إلى ذلك أحد. بل الشيخ نفسه خالف الإجماعات. فالشيخ أنا أتذكر مسألة من الحج لا زالت عالقة في ذهني. ادعى الإجماع الشيخ على أن نحن الرمي عندنا بعد الزوال 11 الثاني عشر. ادعى الإجماع مع أنه احنا باتفاق عنده من الزوال يشفع. هذه لا زالت في ذهني هذه المسألة. على كل حال فنقول للشيخ رحمه الله طبعا مع الاعتراف الشديد الشيخ الطوسي له يعني له مكان خاص الشيخ طالب ولكن نقول شيخنا أولا كيف يحصل الإجماع مع ذهاب المشهور بل المعظم الخلاف قديما وحديثا فقط ابن جنيد من الأمر وممكن عبارته تؤول أيضا عبارة ابن جنيد فلا أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين يعني بعض أنا لم أرى نسب الخلاف إلا ابن الجنيد والشيخ وافقه المجمل فكيف يحصل الإجماع هذا واحد ثانيا اتركنا كيف يحصل الإجماع حصل الإجماع دعا الإجماع وحصل نحن في علم الأصول بينا بما لا مجيد عليه وقلنا ان الاجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجه لم يكن له التوفيق فاذا ايضا دليل الاجماع لم يكتب له التوفيق تعال الى الروايه بعد عندنا الروايه هي روايه معروفه وأما الرواية المشار إليها فهي ضعيفة السند بطريق الشيخ طبعا لها طرق متعددة تمتد الشيخ أنا وجدت طريق معطلة لها لكن البركة رحمه الله يقول أما الرواية فهي بطريق الشيخ طبعا الرواية الوسائل الرواية شيخنا الجليل الوسائل باب أربعة من أبواب تكبيرة الإحرام حديث واحد أما الرواية الواردة في المقام فهي ضعيفة بطريق الشيخ ليش ضعيفة بطريق الشيخ؟ ضعيفة بجهالة عبد الله بن معاوية بن شريح وأبيه يعني عبد الله وشريح وعبد الله بن شريح فالوالد وما ولد مجهولة الوالد مجهول معاوية بن شريح والولد عبد الله أيضا مجهول هذا بطريق الشيخ كما أنها ضعيفة بطريق الشيخ الصدوق لما أقول طريق الشيخ الشيخ الطوسي بطريق الشيخ الصدوق ايضا جاء ضعيف. ان قلت شيخنا ما فيها عبد الله ليش ضعيف فيها؟ معاوية نفسه ابن شريح الوالد، يعني هي يعني هي أقل ضعف من أصله بطريقة الشيخ الصدوق، فقط ضعيف بجهالة الأب، لا يوجد عبد الله بطريقة الشيخ الصدوق، بطريقة الشيخ الطوسي عبد الله والأب. نعم رواها البرقي في المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمه الله، رواها البرقي في المحاسن بطريق المعتبر والموثقة، حيث رواها عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار فطحيه، رواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام. وأما ما هو الموجود في الوسائل من أن البرقي رواها عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال هو اشتباه، رواها عن أحمد بن الحسن للحسين. إذن الرواية موثقة، صحيح بطريق الشيخ ضعيف بطريق الشيخ صدق، لكنها بطريق البرقي موثقة كافية، هذا كافي موثقة رواية معتبرة. إذا الرواية معتبرة انظر إلى الرواية، خلينا نشوف رواية شيخنا، شوف الرواية. قال ورواه مسلم عن الصادق عليه السلام: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راجعا أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. أجزأته تكبيرة واحدة. نعم. تعالى الله مع الصابرين سيدنا، الله مع الصابرين. الصبر الجميل سيدنا، والله المستعان. الله مع الصابرين. فإذا نظرنا إلى ظاهر الرواية، عندنا التأويل بحث آخر. يعني مرة تقول شيخنا الرواية ظاهرة أو ليست ظاهرة، ومرة تقول بعد ظهورها نؤولها مثلا بمعلم بعالي. فشوف الظهور أولا، هي الرواية ظاهرة. الرواية ظاهرة أنه ماذا؟ أتى بتكبيرة واحدة للافتتاح، وهكذا شيخنا على العرف هكذا يفهم. إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راجع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. ماذا تفهم منها شيخنا؟ للافتتاح والركوع، وهكذا شيخنا هذا ظاهر. أنا ما أقول بدرس قاطع، يعني أحلف بالله العلي العظيم، لا لها ظهور ظاهرة في هذا المعنى، والظهور حجي بعد، والظهور حجي. كلام مقدر. مثلا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع، مثلا جاء لما رأى الملك المنام كذا في كذا وكذا، جاء إلى يوسف ما قال له الملك قال كذا وإلى آخره، أحيانا كلام مقدر سيما، يقول أجزأته يعني نوى للكل وأجزأته، ماذا معنى أجزأته؟ يعني نفس أجزأته يعني نوى الأمرين، إذا يقول في الرواية للركوع والكذا، أجزأته يعني قصد به، هذا تأويل، هذا احتمال، أنا أذكره من أنكر ذلك حملوا على هذا المعنى، يعني بمعنى أنه له ثواب الركوع، هذا تأويل، أنا أقبل تأويل هذا، لكن كظاهر مع ظاهر الرواية أنه نعم ظاهر أنه قصد بهما معا صرفا، يعني من حيث الظهور. قالوا في هذه الحالة لازم أن نؤول الرواية، يجب أن نؤولها، لا تبقى على ظاهرها. ليش؟ الأعمال بالنيات، وإذا كان الأعمال بالنيات أنا المطلوب مني قصد الافتتاح بها، وقصد الافتتاح بها أنا قصد الافتتاح بها، قالوا مقتصرا عليها، يعني يجب لما افتتح الصلاة يكون فقط الافتتاح. انت لما قصدت الامرين معا ما صار اخلاص فيها، يعني ما صار صافي ان هذا الافتتاح، مفروض فقط تكون التكبيرة للافتتاح. السر فيها ان الافتتاح سبب مستقل في التكبيرة، والركوع سبب مستقل. انت اتيت بتكبيرة عن سببين، فهذا لا يصح، لا يصح. قلنا يعني نقاش علمي شيخنا، بحث علمي، قلنا ماذا تقولون في الغسل والوضوء؟ شو انسان اجنب ويوم الجمعه ومس ميتا واراد الذبح واراد الزياره، ها؟ فكل اسباب ماذا؟ في الغسل. هذا بعد القاعده، ما هي القاعده؟ عدم التداخل. لكن حسن الزراره ماذا قال؟ إذا تبعد على طلوع الفجر أجزاء الصدار في الجماعة والجناب والكذا والكذا، وإلى أن يكون مرأة كذا نص أجزاءك، إلا أجزاءك ولا تقول أجزاءك نص واحد يكفي. صحيح القاعدي معقول، لكن الرواية قال أجزاء وهذه أجزاء. أنت تخالف رواية شيخنا، تخالف كلام الإمام الصادق عليه السلام. فأنا أخذ رواية ضعيفة أقبل منك، أقول شيئا ضعيفة مثلا، ضعيف لا يعني لا يصح الاحتجاج بها. أما إذا كانت موطئة يعني حجة، إذا كانت حجة، إذا منكر ونكير سألك في الخبر، شفت أنت ليش أعرضت عن رواية معاوية بن شريع؟ أقول شيخ حاسبك، أنا حاسبك نعم، أنا أتيت الحساب، أسأل شغل الحساب وحاسب الناس. ليش؟ أقول له خذ معنا في الأصول لمنكر ونكير، مر معنا في الرسائل مثلا أن رفع عدم التداخل. وش مر معك عدم التداخل؟ وقول الإمام الصادق ما لا تفعل به؟ والله ما أخاف إلا صحيح الله لله الحج البالغ، لله الحج البالغ ما هو حق، وما لا تفعل الإمام الصادق. نقول أنا أولته أخوات ليش؟ ألست مكلف بالظاهر؟ يقول لي منكر. أقول ليش أنا مكلف؟ وليش أول؟ محبة محبة أعطيها العصاية أنا كذا، أعطي العصاية وعالي، يجي له حساب شيخنا. التأويل متى نحتاج إليه؟ إذا عندنا شيء لا يصح نحمل على الأقصى، لا يصح. أما رواية مثلها مثل الأفساد، عندنا أسباب متعددة ومسبب واحد، هذا على خلاف القاعدة، وليس أول كارورة كسرة في الإسلام. كثير من الروايات جاءت على خلاف القواعد، كثير من الرواية، فلتكن هذه منها، خليها معها، كان إن شاء الله شيخنا. نحن إنصافا شيخنا نميل إلى هذا المطلب، لكن احتطنا وجوبا بعدم الكفاية. على أقل الاحتياط وجوبي أنه لا ينوي بالتكبير لكل منهما. نعم يعني مقتبس احتياط، احتياط حسن لا يحتاج إلى وجه، لأنه خلاف المشهور شيخنا، خلاف المشهور، المشهور أنه يفتي بالبطلان، نحن احتطنا وهذا يكون موافق للواقع، والاحتياط لا يحتاج إلى وجه الاحتياط. ما أفتينا حتى يكون خلاف الرواية، قلنا الصناعة العلمية تقتضي هكذا، لكن كنت نحفظ. واحد آخر هذا برجع للإنسان، واحد آخر هذا هو حسب ما يرى، لا يحتاج إلى دليل هذا. بس الاحتياط مقتضى الاحتياط أنه ماذا؟ لا يقصد بها الأمرين، يقصد أمر واحد، هذا مقتضى الاحتياط.
في غير الشيخ الطوسي مولانا أو ابن إسماعيل قالوا
يعني هكذا موجود الشيخ الطوسي. يعني مقتضى الصناعة العلمية، الصناعة العلمية هكذا، لكن لا نفتي على طبقها، لا نفتي. يعني الإنسان يستوحش شيخنا، يستوحش الإنسان، يذهب وحده في الباب يستوحش، لا نفتي، نحفظ. والاحتياط سبيل النجاح شيخنا الجليل. يعني خلال اليوم صار أكثر غير حسن على دورنا مثلا قدام الأحتياط حسن أيوه الأحتياط هذا يعني مقتضى الإنصاف مقتضى والله العالم هي لا تحصل للجماعة وغير الجماعة لا تحصل عادة لأنه إذا كان منفرد لابد يقرأ عادة يعني هي موردها أصلا هذا المورد موردها هذا ثم قال الشهيد رحمه الله ولو كبر ثانيا للافتتاح بطل وصحت الثالثة يعني قلنا أولا يعني إذا سهى لم يأتي بها وقلنا الزيارة تأتي إذا زال لا 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 قال ولو كبر ثانيا للافتتاح بطلت وصحت الثالثة وهكذا كل فرد صحيح وكل زوج باطل إلا أن ينوي الخروج فيصح ما بعده هذا كلام الشيخ المنصور فالنظر المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة كانت أن تكون إجماعا أنه لو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح مرة ثانية المشهور عندهم ماذا؟ بطل صدقه يحتاج إلى تكبير ثالث إلى فرض الآن أتكلم عن عمد فكبر أولا صح صلاته كبر ثانيا بطل صلاته كبر ثالثا صح صلاته كبر رابعا بطل كبر خامسا وهكذا والزوج تبطل وفي الفرض تصح هذا المشهور وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين وأصلا موجود خلاف في هذا الحد كما اعترف به بعضهم صريحا واخر ضحك. اقول الان اقول يظهر من العلماء من كثير من العلماء انه لا فرق في الحكم بين العامل والمعسر. يظهر من العلماء قالوا اذا كبر ثانيا سواء كان عمدا او سهوا. قالوا تطلب. يظهر من كثير من العلماء اطلقوا ما في الصلاة. هذا يبني بالنسبة لكلام الأعلام إن قلت شيخنا نحن أبناء الدليل نحن الآن أتينا للدليل نحن ما نقرأ فتاوى رسالة عملية نحن شيخنا اليوم نريد الدليل على الله فهكذا المهم وليش تبطل سواء كانت عمدا أو سهوا أخ ليش لابد من دليل قد يستدل للبطلان مطلقا ما معنى مطلقا؟ عمل سواء صدق طبعا أنا بعدين سوف أفصل بين العمل والسهو لكن من ذهب إلى البطلان مطلقا من مشهور يضع منهم أنه مطلقا يبطل أخذ مشهور ما هو دليله؟ ليش ذهب البطلان مطلقا مشهور؟ قد يستدل شيخنا الجليل للبطلان مطلقا كيف بأن تكبيرة الإحرام ركن قال وقد فسر الركن بما تقدح زيادته عمدا وسهوا مثل ما قصدي عمدا وسهوا هكذا فسر الركن قالوا الركن كما أنه نقصانه عمدا وسهوا مبطل أيضا زيادته عمدا وسهوا مبطل وبما أن تكبيرة الإحرام ركن فزيادتها عمدا او سهوا قال مولانا الكريم هذا دليل مشهور بانه هكذا والانصاف الجواب عن هذا الامر تفسير الحكم بما تبطل زياده يعني زيادته عمدا وسهما مدي على التسليم. القدر المتفق عليه من الأعلام في تفسير الربانية نقصانه عمدا أو سهوا مضر، هذا متفق عليه من الأعلام بين كل الأعلام. ماهية الركن، خصوصية الركن، أن نقصان الشيء إذا كان ركن نقصانه في العمل عمدا أو سهوا مضر، مثل الركوع أو السجود وتكبير الإحرام، هذا الأركان. فإذا ما أتى بها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. هذا أصل الركن، هذا أصل. هنا أما زيادته عمدا وسهوا، من قال هكذا الركن أيضا؟ ما عندنا دليل؟
عنده تسالم ولم يفسر
وين؟
يشرح تسالم على
علم لا لا يوجد تسالم. جماعة كثيرة من الأعلام
مثل المقيسة،
المقيسة واضحة
تسالم ولا تسالم فصلوا في القول عدم الفصل
يكون على إيه فصلوا بالزيادة فصلوا، ليش ما فصلوا الشيخ؟ فصلوا لا أذكر لك كثير الأركان إيه فصل فصل نعم تكبير تحرم يسألكم تكبير تحرم قالوا جماعة كثيرة سهوا لا 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 أقول المشهور جماعة جماعة ولعله اليوم يعني الفقهاء اليوم كثير منهم اليوم يقول أتى فيها سهوا زيادة لا تضر إيش فصلوا إيش أنا فصلوا هذا ممكن. طيب فإذا تفسير الركن تفسير الركن بأنه أيضا زيادته عمدا أو سهوا ممكن، هذا التفسير يحتاج إلى دليل وما عنده. فإذا من فسر الركن بأن ما كان نقصه وزيادته عمدا وسهوا موجب للبطلان، هذا لم يكن التوفيق، إنما القدر المثقة من الركنية نقصان عمدا أو سهوا موجب للبطلان لا زيادة له، هذا فليكن هنا بالبال. وبناء عليه أما كون زيادته كذلك ما عندنا دليل على انه مطلقا زياده التكبير ممكن، ولذا لابد ان نفصل في هذا الحال، لابد ان نفصل بين العمد وبين السهو. يعني ما عندنا دليل على ان الركن ما يبطل به زيادته عمدا او سهوا، هذا التفسير لم نجد له دليلا هذا التفسير. وعليه فلا بد من ماذا؟ لا بد من الدليل، اي لإذن على ان الاتيان به مبطل، اما اما عن عمد واما عن سهو، لا بد من الدليل. يبقى شيء قبل ان نذكر الادله الاولى، قبل ان نذكر الادله الاولى، يبقى شيء وهو الإنسان لما يكبر ثانيا للافتتاح، يعني معناه ماذا؟ نوى الخروج من الصلاة، ولكن كيف يكون الافتتاح؟ أنا إذا كنت قاصد حقيقة في التكبير الثاني الافتتاح، وهكذا أنا قاصد، ما معنى ذلك؟ أنني نويت الخروج من الصلاة وأفتتح من جديد، وهكذا معناه شيخنا؟ ولف الأغلق اللسان. إذا لم أكن قاصد هذا، لا معنى لكون التكبير الثاني افتتاح إلا الأغلق اللسان فقط. كونها افتتاحا يلزمها أنني نويت الخروج من الصلاة، نويت الخروج وافتتحتها بالتكبير الثاني، وهذا معنى شيخنا، هذا معنى التكبير الثاني افتتاح. فلا بد أن يكون عنده نية الخروج، يعني خرج من الصلاة الأولى، خرج عنها والآن يفتتح التكبير الثاني. طيب هل نية الخروج توجب البطلان أو لا توجب البطلان؟ مجرد نية الخروج. فإذا قلنا نية الخروج توجب البطلان، ما الإشكال حينئذ في التكبير الثاني؟ ليش تقولون انها تفسد الاولى؟ والاولى خلصت لما نويت خرج
استفرت
انتهى الامر. فربما فإذا قلنا أن بمجرد النية يخرج من الصلاة بعد لا معنى للزيادة، لا يقال زاد تكبير ثاني، الزيادة ما عندنا، ولكن نحن اخترنا سابقا قلنا مجرد النية ماذا؟ لا يخرج. فالزيادة حينئذ حاصل، واضح لنا؟ ولا المشهور يعني جماعة، على أقل جماعة كثيرة، جماعة كثيرة ذهبوا إلى أنه بمجرد نية الخروج يخرج من الصلاة. إذا كان بمجرد نية الخروج يخرج من الصلاة، إيش تقول هذا تكبير ثاني؟ هذا زيادة؟ ليس زيادة، خلاص أنا لست في الصلاة بعد، أنا خرجت. صلاة جديدة هذه. فإذا الزيادة مبنية على ماذا؟ على القول بأن نية الخروج لا تؤثر الخروج، واضح ولا لا؟ هذا لابد منه. إذا عرفت ذلك فنقول، الآن نقول لا يخلو أمر زيادة إما عن عمد
أو سهو،
وإما عن سهو. لابد أن نذكر الدليل. الزيادة عن عمد إذا كان يبطل ليش يبطل؟ والزيادة عن سهو إذا كان لا يبطل ليش لا يبطل؟ أو يبطل ليش يبطل؟ واضح ولا لا؟ فلابد أن نتكلم بالتفصيل. أقول أما الفتوى بين الأعلام قالوا إن الزيادة العمدية مبطلة، الزيادة العمدية مبطلة. أيضا حتى حرر محل النزاع حتى نعرف وين نتكلم، تحرير محل النزاع جدا مهم. الإتيان بها مرة ثانية، مرة يأتي بها بعنوان الزيادة، يعني زيادة الجزء، يعني انقاص الجزئية مرة ثانية، ومرة أأتي بها بعنوان احتياط الرجاء أو الذكر المطلق. قرأت بها قرأت بعنوان الذكر المطلق الله أو الذكر،
ما عادش افتتاح،
صح؟ لا تسمى افتتاح. وإذا كان باب الرجاء، معنى الرجاء يعني أنا أرجو من الله أن تكون افتتاحية، لأني أحتمل في الواقع قد يكون الأولى صدرت مني يعني ليست صحيحة،
في بحكم الأولى صح
الله عصر. ليست صحيحة، أحتمل. دائما يقطع شيخنا، خذ لا يقطع، هو مقتضى القاعدة يحمل على الصحة تجاوز، لكن لا زال احتمال في الواقع، مثلا النطق كان كذا كان كذا، احتمال وصل لما قبل ما بعد، يعني النتيجة احتمال. فأنا آتي باحتياطا احتياطا والرجاء، الرجاء يعني أرجو من الله أن تكون مقبول مني هذه كلمة الافتتاح، أيضا بعنوان الاحتياط فانتظر ولو عم تلك خليك باشر. إذا بعنوان الذكر المطلق وبعنوان الاحتياط ولو عم تلك لا تضع، واضح شيخنا؟ إذا وين محل النزاع بين الأعلام شيخنا؟ محل النزاع لا آتي بها لا بعنوان الذكر المطلق ولا بعنوان الاحتياط، آتي بها بعنوان الافتتاح مرة ثانية عن عمد، واضح ولا لا؟ هل هذا المرة الثانية هنا عكسه مبطل أو لا يبطل؟ هكذا اختار محل النزاع. الأعلى قالوا مبطل لا شيء.
تشبيه يعني؟
خذ معصر لا أذكر الدليل. الأعلى قالوا ليش مبطل؟ خلينا نشوف ليش مبطل. قالوا منهم الشيخ الأنصاري رحمه الله، قالوا عندنا طبعا دليلين للإبطال، عندنا الدليل الروائي سوف نذكرها، وعندنا دليل التشريعي. أما الدليل الأول أو دليل الثاني الروائي التشريعي، خلي الروائي نذكرها بعدين إن شاء الله. قالوا التشريع، والتشريع مع العمل اتفاقا يبطل الصلاة، الزيادة واقعة جهة التشريع، الله ما أمر بها وأنت تأتي بها على الافتتاح، فهذا تشريعا يبطل الصلاة. أولا بالنسبة للتشريع، التشريع هنا ليش يبطل؟ التشريع هو قصد من أمور قصدية. التشريع أنا قصدي. التشريع نحن قلنا سابقا فصلناه يعني إدخال في الدين بما ليس من الدين. إما ما ليس من أو ما علم أنه ليس من الدين. طيب.
البدعة.
نعم. فإذا مجرد التشريع هو أمر قصدي. أمر قصدي التشريع. ليش يبطل العمل؟ ليش يضر بالعمل؟ وهو رجع إلى القصد. يعني هو عمل جانحي لا جارحي، من الجوانح لا من الجوارح. فإذا مجرد التشريع في نفسه يجب بطلان. وعليه البطلان من أين يكون؟ يكون من جهة الدليل على أن الزيادة في الصلاة مبطلة. شوف لا في مطلق البصير من زاد في صلاته. لابد يكون هذا الدليل أنه زاد أتى أتى بالشيء زاد. أما شرع قصده هذا التشريع قصد. التشريع ليش يقول العمل؟ ما أقول ليس محرم، محرم. التشريع محرم بلا إشكال. التشريع. لكن ليش يقول الصلاة؟ مجرد قصد. ما الدليل على البطلان؟ إذا لا دليل على البطلان به من هذا الجهة. مبرور خلي يكون مبرور لكن كل شيء مبرور
يكون باطل مش تبع
نية
التقرب
إلى ساحة المولى شرعها ما زال في الصلاة شيء في الصلاة ما سويت شيء أنا في الصلاة مجرد تشريع الصلاة أتيت بالصلاة بما هي الصلاة مثل إنسان يصلي ينظر إلى أجنبية عن عمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم ينظر إليها مالك يوم الدين وهو بلطف شيء فعل محرم وهو يصلي صحيح هذا محرم وهذا شيء اخر وين تفترس؟
السنه
ادري حرم التشريع ما اقول ليس محرم انا
بالتالي
انا ما اقول غير محرم حتى نتناقش انا ما ناقشت محرم التشريع قلت عن محرم التشريع انا اعطيك بالصلاه الاجزاء تسعه اجزاء امر انا مشرع أنا مشرع أعلم أن هناك بعض الأحكام ليست من جعلتها من الأحكام جعلتها لكن أنا أصلي الصلاة واجبة فقط ليش كل صلاة باطلة؟ أتيت المأمور به تكبير الإحرام أتيت بها الآن أتيت أنا باب التجارة باب زادة صلاتي لا ما باب التشريع أقول أنا أكتبه الفرق وين؟ مرة تقول أتيت بها مرة ثانية يقول باب من زاد في صلاته هذا يكون باب الدين أو باب التشريع أنا كلامي فقط الآن باب التشريع كيف من زاد الآن زاد الدليل يدل موثق أبي بصير من زاد في صلاته فكذا باطل أنا كلامي ليس من هذا الجهة من الجهة أنا أسلم من زاد في صلاته فعليه الإعادة أنا أسلم أنا الآن فقط باب التشريع التشريع هو أمر قصدي فحينئذ لا يجب البطلان واما شرعويا قد لا يكون الاتيان بها ثانيا تشريعا قد يكون احتياطا يعني ليس دائما يكون بها للتشريع قد يكون احتياطا من باب الفكر المطلق والى اخره اذا مجرد التشريع بما هو تشريع ماذا لا يكون الصلاه اما اذا اتى بها مره ثانيه باب الزياده لا يكون زياده لا نكون
شيخ السؤال إذا بقي التشريع بعالم القصد يعني وفعل جانحي
نعم
كيف يترتب عليه أثر في الخارج؟ إذا بقي في عالم القصد يعني لم آتي بفعل عن قصد فكيف يمكن أن يترتب عليه أثر؟ ترتب الأثر على الفعل
مجرد التشريع
إدخاله في الدين هو. لا يكفي فيه القصد لابد
ليش؟
لابد من الفعل حتى
لا حتى لو ما فعل انا مثلا جعلت امر في الخارج بعد ما حصل انا مثلا اضر مثلا شرب التفل برده انا حرمته ما فعل شيء بالخارج بعد انا بيني وبين نفسي حرمته ما صار بعد في الخارج حرمت شرب التفل عمدا وحاسب ولا حاسب شيء سؤال انا حرمت شرب التفل ليش هكذا؟ ما علمي ليش المحرم حرمته؟ هذا يعاقب شيخنا؟
بس الافتاء بالحرم مولانا
هو هذا نفس الكلام معك
نفس الافتاء هو فات
صار فيها بالخارج، لا ما صار شيء بالخارج بعد، فقط هذا بعد، أنا ما أحد فعل شيء، ما أحد مثلا قلل، ما أحد فعل شيء، أنا مجرد قلت أيها الناس أنا حرمت شبكتكم، مثلا تشجيع، ما أحد رد علي مثال أو أخر.
نفس قولي مولانا
وهذا معنى بالقصد، لا ليس فعل هذا قول، هذا إبراز، ليس فعل إبراز. لا ليس هذا إبراز قول الفعل معنى الفعل يفعل شيء بدل يصلي يفعل الخارج يحج هذا اسمه فعل يأكل يشرب ينام هذا قول هذا إبراز ما بالفعل إبراز فقط هل أبرز أو ما أبرز لا فرق أمر أنا ما أبرز أنا بيني وبين نفسي أنا الآن جالس في البيت أنا اعتقدت أنا بيني وبين نفسي بنيت على أن شرب التفل حرام وأعلم أن يوسف حرام يحاسبني عبد الله وهذا كلام شيخ. الآن هذا ما بالزجاجي فعلا. هذا قد يطلب ما بالزجاجي لا من باب التشريع.
قصدي مولانا التشريع قد يقصد
أنه جزء في الصلاة
وقد يقصد
أنه وضوء مستتاب. هذا بحث آخر. نحن الآن أنا كلامي من حيث التشريع هذا بحث آخر. الإتيان به بالخارج قد يكون لا بعنوان الزجاجي قد يكون احتياط مثلا. أنا الآن مجرد التشريع. تشريع بما هو تشريع وان كان محرما لا يبطل العمل
على انه جزء من الصلاه مولانا فهو صلى هذه الصلاه المطلوب منهي عنها صلاه العباده
هذا من باب من زاد في صلاته لا من باب التشريع تصلح سواء شرع او ما شرع من زاد في صلاته فهو باطل او انسان لم يشرع انا ما شرعت لكن زدت في صلاتي بعنوان جزئي وانا لا اعرف على التشريع عمدا أقول الشارع بعد ما جعل شيء وأتيت وما أعرف على التشريع. هل ما بالزيادة؟ عشان ما زال في صلاتي على الله. طيب. وأنا الآن أذكر هذا الحديث الشريف. يعني مصر أبي بصير أذكره إن شاء الله. فإذا إنصافا الدليل الأول الذي ذكروه لم يكتب لهم التوفيق. أما الدليل الثاني قبل أن نذكر الدليل الثاني المحقق الهمداني أدى بدلوه في هذا المسجد رحمه الله رحمة الله استدل لبطلان الصلاة بزيادتها مطلقا يعني حتى عمدا أو سهوا يعني إذا أتى بالتكبير الثاني في افتتاح استدل المحقق الهمداني به بماذا استدل؟ يعني حاصل ما ذكره الهمداني رحمه الله قال الاتيان بالتكبير الثاني موجب لفسخ الهيئة الاتصالية للصلاة آخر الصلاة هيئة اتصالية للصلاة الصلاة لها هيئة اتصالية بين الأجزاء يقول التكبير الثاني موجب لفك الهيئة الاتصالية بعد عند العرف لا يربط ما قبلها بما بعدها بعد الاتيان بالتكبير الثاني يقول عند العرف يرى هذا أفعال صارت أجنبية مستقلة راح الهيئة الاتصالية وبما أن الهيئة الاتصالية موجبة يعني لابد منها مطلوبة لابد منها فما يخل بها يوجب خلل بالصلاة يبطل الصلاة وبما أن التكبير الثاني مخل بالهيئة الاتصالية بل يكون خللها أكثر مما مثل به العلماء من الطفرة في الصلاة الإنسان يصلي يطفر طفرة يعني يقفز هكذا الفقهاء ماذا يقولون هذا فعل كثير مثلا ما أحد يصلي الصلاة يعني موجب لفك الهيئة وقل تصلي شيء يعني وتلعب في سوريا قل عبد القصة وين محو
الصلاة يعني
مهمة؟ إيه هذا محو هذه الطفرة طبعا بالحج بالطواف هذا لا يضر بل عندنا مستحب احيانا في الطواف الاول طواف القدوم الجماعه يسمونه
لماذا لم
يستحب كذا في ثلاث اشواط ماذا يسمون عمل يستحب ثلاث اشواط الرابع الاحسن ثلاث اشواط
ما عنده الهيئه
الاتصاليه الله مع الصلاه الان نرجع للنقطه بعدين نرجع للمسجد فاذا الهمداني رحمه الله ماذا يقول؟ يقول الاتيان بالتكبير التام أسوأ من الطفرة في الصلاة. طفرة في الصلاة قال تجمل المحو، الاتيان به يقول ألف تجمل المحو. هذا حاصل كلام الحمدالي، هل هذا الكلام صحيح؟ وما الرد عليه؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. مشروع بكرة بعد نشوف إن شاء الله.